بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلم الصحيح بالجزائر العاصمة تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة ألتقي فيها بالإخوة في هذا المكان، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأتكلم في هذه المناسبة على ما يتعلق بالحج المبرور. ما هو الحج المبرور؟ وكيف يعرف الإنسان، كيف يعمل الإنسان على أن يكون حجه مبرورا قبل أن يدخل في الحج، وكيف يعرف أن حجه مبرور بعد أن يفرغ من الحج؟ فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الحج المبرور الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما جاء ليسلم ومد يده للرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد الرسول عليه الصلاة والسلام له يده، فقبض عمرو يده عن أن يصافح الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. كذلك الحج الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه الأحاديث التي تدل على فضل الحج وعظيم أجره وكثرة ثوابه عند الله عز وجل. ما هو هذا الحج المبرور؟ وكيف يعمل الإنسان على أن يكون حجه مبرورا؟ وكيف يعرف بعد فراغه من الحج أن حجه مبرور؟ أولا، قبل أن يدخل الإنسان في الحج عليه أن يعرف أحكام الحج، ويعرف كيف حج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما هي الأفعال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ليسير في حجه طبقا لما جاء عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما حج بيّن للناس في حجته طريقة الحج وكيفية الحج بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، بل إنه خاطب المسلمين الذين حجوا معه بخطاب فيه حفز للهمم ولفت للأنظار، وفيه بيان أن الأمر يحتاج إلى اهتمام وإلى عناية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإن هذه الكلمة منه عليه الصلاة والسلام فيها حفظ للهمم بأن تتلقى ما يصدر عنه من قول وفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه حج بالناس، وقد قال: خذوا عني مناسككم، فالحج المبرور هو الذي يكون مطابقا لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، يكون مطابقا لما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحج المبرور. يحرص الإنسان أن يكون عمله في حجته مطابقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ثم مع ذلك يبتعد عن كل ما ينتج عنه نقص للحج أو إخلال فيه، وهو الذي أشار إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، يعني الرفث فسر بتفسيرين، فسر بالجماع ودواعيه، ومعلوم أن الجماع وكل أسبابه ودواعيه هي من محظورات الإحرام، بل إن مجرد عقد النكاح ومجرد الخطبة في الإحرام ممنوع وغير سائغ في الشريعة، فالجماع وكل دواعيه وما يوصل إليه قد جاء ما يدل على المنع منه. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عثمان بن عفان: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، يعني مجرد العقد يعني لا يوجد في حال الإحرام ولا يجوز أن يوجد في حال الإحرام. وهذا التحريم للرفث إنما هو في حال الإحرام، يعني إذا فسر بمعنى الجماع ودواعيه، وفسر بمعنى آخر وهو الفاحش من القول والفحش من القول، وهذا ممنوع في الإحرام وفي غير الإحرام، ولكنه يتأكد في الإحرام ويشتد خطره ويعظم ضرره إذا كان الإنسان متلبسا بعبادة التي هي العمرة أو الحج التي يدخل فيها الإنسان بالإحرام، فإنه يحرم عليه في حال إحرامه في عمرته أو حجه أن يكون متصفا بهذه الصفات على وجه أشد وعلى وجه أهم، لا أن الأمر خاص في هذه الحالة، بل إن الفحش من القول قد منع منه دائما وأبدا، ولكنه يتأكد في هذه الحالة. وهذا مثل ما جاء في الأشهر الحرم والنهي عن الظلم فيها، فإن ظلم الأنفس فيها جاء التنصيص عليه، وإن كان الظلم ممنوع دائما وأبدا، ولكنه تأكد بتلك الأزمنة التي هي الأشهر الحرم. فكذلك هنا الفحش من القول يتأكد ويشتد خطره وضرره في حال التلبس بالإحرام. فإذا تفسير الرفث بالجماع ودواعيه وبالفحش من القول يشملهما هذا اللفظ، وهما قد منع منهما في حال الإحرام، إلا أن أحدهما يكون محرما في حال الإحرام فقط وهو الجماع ودواعيه، والثاني يكون محرما دائما وأبدا، والتنصيص عليه كالتنصيص على المنع من الظلم في الأشهر الحرم. من حج فلم يرفث ولم يفسق، والفسق أعم من الفحش من القول، لأنه يشمل الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أيضا ممنوع منه دائما وأبدا، ولكنه يتأكد الأمر في حال الإحرام وفي حال الدخول في هذه العبادة العظيمة التي هي الحج أو العمرة أو هما معا. إذن علامة بر الحج يكون بكون الإنسان يحرص على أن يكون عمله مطابقا لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يتطلب منه أن يعرف أحكام الحج قبل الدخول فيه، وأن يكون على بينة من الأمر، وأن يكون على خبرة ومعرفة بأحكام الحج حتى يسير في حجه على بينة وعلى بصيرة. ومعرفة الأحكام الشرعية في العبادات وفي غيرها مطلوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن من إرادة الخير في العبد أن يفقهه في دين الله عز وجل، ليتكون عبادته وليتكون أعماله مطابقة لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم هذا فيما يتعلق في الاستعداد والعمل على أن يكون حج الإنسان مبرورا من ناحية معرفة الأحكام وتعلمها ومعرفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ومتابعته في هذا، ثم أيضا كما ذكرت من ناحية الابتعاد عن الأشياء التي تخل في الإحرام وتنقصه ويحصل بسببها شيء من النقص. لا، أما كيف يعرف الإنسان أن حجه مبرور بعد أن يفرغ من الحج؟ فإن هذا يكون بمعرفة حاله والموازنة بينها بين ما كان عليه بعد الحج وما كان عليه قبل الحج. فإذا حصلت الموازنة والمقارنة ورأى أن حاله تبدلت بعد الحج وتغيرت عما كانت عليه قبل الحج، تبدلت من حال حسن إلى حال أحسن، من حال سيئة إلى حال حسنة، فهذه علامة بر الحج، العلامة التي بها يستطيع الإنسان أن يعرف أنه موفق أو يستدل بها على أنه حصل له توفيق في حجه، أن ينظر الإنسان إلى حاله بعد الحج، فإذا رأى حاله تغيرت وتبدلت وأنه قبل ذلك كان على حالة سيئة فحصل منه توبة نصوح وحصل منه إقبال على الله وإقبال على طاعة الله وطاعة رسوله، وصارت حاله بعد الحج التزام واستقامة وملازمة في تقوى الله عز وجل ولطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه علامة واضحة لكون الحاج قد استفاد من حجه. ثم إذا كان على حالة حسنة تبدلت حاله من حال حسنة إلى حال أحسن، فعلامة بر الحج بعده يكون بتبدل الحال من حال حسنة إلى حال أحسن ومن حال سيئة إلى حال حسنة، هذه العلامة التي بها يستطيع الإنسان أن يعرف أن حاله أو أن حجه مبرور. وأما إذا كان الإنسان على حال سيئة ثم بعد الحج بقي على حاله فهذه علامة على أنه ما استفاد من حجه، علامة على أنه لم يستفد من حجه. وإذا فتغير الحال وتبدل الحال من حال حسن إلى حال أحسن ومن حال سيئة إلى حال حسنة، هذه العلامة الواضحة والبرهان البين الذي يستدل الإنسان به على أنه استفاد من حجه وأن حجه مبرور وأنه خرج بنتيجة طيبة وعاد بفائدة كبيرة من هذه الرحلة إلى بيت الله الحرام. ثم أيضا يعني هذه الاستفادة تكون بملاحظة أمور، هذه الاستفادة تكون بملاحظة أمور، فهو في حال إحرامه وتجرده من ثيابه ولبسه للإزار والرداء يستشعر أنه في أن الحجاج أو أن الناس لا فرق بينهم، الصغير والكبير والرئيس والمرؤوس والغني والفقير على هيئة واحدة وعلى لباس واحد، لا يتميز غني عن فقير في هذا، وذلك يذكر بأن حالة الناس جميعا لا بد وأن تكون على نحو هذا عندما ينتهون من هذه الحياة الدنيا وينتقلون إلى الدار الآخرة ويتساوون في الأكفان ويتماثلون فيها، ولا يتميز الغني عن الفقير ولا الكبير عن الصغير ولا الرئيس عن المرؤوس، كلهم سيكونون على هذا النحو وعلى هذه الهيئة، فهذا يذكر بهذه الحالة، يذكر بتلك الحالة، وهذا من أسباب الاستفادة. وكل إنسان اعتبر واتعظ وحصلت له العبرة والعظة من هذا العمل حيث يتذكر بهذه الحال تلك الحال الأخرى فيستعد لتلك الحالة التي سيتساوى الناس فيها بعد الموت بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل زلفاء. ولهذا فإن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ سأل هذا الرجل عن الساعة متى تقوم، ولما كان علم الساعة عند الله عز وجل وأنه ليس المهم معرفة قيام الساعة لأن الساعة ستأتي وكل آت قريب، وليس المهم قيامها، وإنما المهم الاستعداد الاستعداد لها وماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. فلكمال نصح رسوله عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه وفصاحته عليه الصلاة والسلام قلب السؤال على السائل ولفت نظره إلى الأمر المهم، وأنه ليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة لأن الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم ليس هذا وإنما هو ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وماذا أعددت لها وماذا أعددت لها. فهذا الرجل وفق أيضا في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ثم أيضا يتذكر الإنسان في الوقوف بعرفة اجتماع الناس يوم القيامة في الحشر والنشور، وأنهم يجتمعون في صعيد واحد أولهم وآخرهم، فهذا الاجتماع المصغر الذي يكون في هذا الموقف يذكر بالاجتماع الأكبر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فيستعد الإنسان لذلك اليوم ويتذكر ذلك اليوم ويستعد له بالأعمال الصالحة، فإن هذا هو المهم، لأن الإنسان إذا تذكر الموت واستعد له فهذه علامة السعادة وعلامة الفلاح وعلامة النجاة في الدنيا والآخرة. ثم أيضا كذلك فيما يتعلق بالطواف بالبيت، عندما يطوف بالبيت يستشعر بأنه ظفر بعبادة لا وجود لها في أي مكان من الدنيا. فالإنسان الذي ما حصل له أن يأتي إلى مكة ويطوف بالكعبة المشرفة لا يمكن أن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف، لأن عبادة الطواف لا وجود لها في الأرض في الشريعة إلا في هذا المكان، فهي من خصائص بيت الله ومن خصائص الكعبة المشرفة. فهو عندما يأتي ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة يرى أنه ظفر بنعمة وظفر بتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لا وجود لها في هذا المكان، وهذا يذكره وينبهه إلى أن كل عبادة توجد على وجه الأرض في غير هذا المكان فليست من شرع الله عز وجل، وإنما هي من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله عز وجل. كذلك عندما يأتي إلى تقبيل الحجر الأسود ومسحه ومسح الركن اليماني يستشعر ويتذكر بأن هذه عبادة اختصت في هذا المكان ولا وجود للتقبيل للجدران والحجارة إلا في هذا المكان، وأن كل تقبيل لجدران وحجارة في أي مكان ليس سوى هذا المكان الذي هو في الكعبة ليس من شرع الله وليس مما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الإحداث في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله. فالتقبيل من خصائص الحجر الأسود بالنسبة للحجارة والجدران والأشياء الجامدة إنما هو من خصائص الحجر الأسود، والمسح من خصائص الحجر وخصائص الركن اليماني، هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاء الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وقبل الحجر الأسود تكلم والناس يسمعون قائلا يخاطب الحجر الأسود أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. فالتقبيل الحجر إنما هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر ما قبلنا. فكذلك الأماكن الأخرى التي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على تقبيلها فإنها لا يفعل فيها ذلك ولا يسلك فيها هذا المسلك، لأن العبرة هو بالتشريع الذي جاء عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالإنسان يستذكر يعني هذه في هذه الأعمال وفي هذه الأماكن التي اختصت بمثل هذه الأعمال أن هذا من خصائصها، وأن وجود شيء من ذلك في غير هذه الأماكن أنه ليس من شرع الله عز وجل، فهذه من العبر والعظات والفوائد والمكاسب التي يعود الحاج منها أو فيها من رحلته. ومن أعظم المكاسب التي يعود الحاج بها إلى بلده هو ما يستفيده من العلم النافع والحق والهدى وتبصير في دين الله عز وجل، كونه يعرف حقا ويعرف شيئا من العلم النافع فيكتسبه ويعمل به ويرجع إلى أهله يدعو إليه ويرشد إليه، فإن هذا من أجل المكاسب ومن أعظم الفوائد التي يستفيدها الحاج من حجه، وهي من أعظم المنافع التي يعود بها الإنسان إلى أهله وإلى ذويه وأصدقائه وأقربائه. بل إن اعتبار مثل هذه الفوائد هدايا نفيسة يهديها الإنسان إلى صديقه وإلى قريبه وإلى جاره أعظم من هدايا الأموال والهدايا التي يتهادى الناس في يتهادونها فيما بينهم من الأمور الدنيوية. لا شك أن تهادي الأشياء النافعة والمفيدة في الأمور الدنيوية أن هذا مرغب فيه وشيء طيب، ولكن أحسن منه وأجل منه تهادي العلم النافع والفوائد العلمية التي يستفيد الإنسان فيها ويفيد، والتي يزداد الإنسان فيه الأخذ بها تقى وهدى. هذا من أجل المكاسب وأعظم المكاسب التي يعود الإنسان بها إلى بلده في رحلته أو من رحلته في الحج. وقد أرشد وقد جاء ذلك عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا يتهادون العلم النافع وهو أجل هداياهم وأنفس هداياهم. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما جاء عن كعب بن عجرة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو تابعي جليل رحمه الله، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سنتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن قلت بلى فهديها إلي، قلت بلى فهديها إلي. ولما قال لا أهدي لك هدية سنتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أشار إلى نوع الهدية وأنها كلام سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها علم نافع سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله كعب رضي الله عنه لعبد الرحمن يريد أن يستعد وأن يتهيأ وأن يعرف أن ما يقوله أو ما سيقوله له شيء نفيس وأنه شيء مهم، وأنه يتجه إليه بقلبه وقالبه حتى لا يفوته منه شيء. فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى فاتها إلي. قال رضي الله عنه وهذه هي الهدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليك قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية، هذه الهدية التي مهد لإلقائها هذا الصحابي الجليل بهذا الكلام الذي عبر عنه بالهدية، والذي كان قصده منه أن يستحث من يخاطبه إلى أن يتهيأ وأن يستعد لتلقي هذا العلم النافع وضبطه وإتقانه. فهذه طريقة سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم يحرصون على الإفادة وعلى تبادل المنافع الشرعية عن طريق النصح والتوجيه، بل والإتيان بما يحفز الهمم إلى ضبط العلم وإلى إتقانه وإلى تلقيه. هذه كلمة مختصرة حول هذا الموضوع الذي أردت الحديث عنه، وهو ما يتعلق ببر الحج وكيف يكون الإنسان وكيف يعمل الإنسان على أن يكون حجه مبرورا قبل أن يدخل فيه وفي أثناء اتيانه به، وكيف يتعرف بعد ذلك على أن حجه مبرور، وما هي وكيف يخرج الإنسان بالفوائد والعبر من حجه وكيف يستفيد وكيف يفيد. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ما يسمع قولا فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
المهم في الهدي أن يكون سمينا يكون له قيمة في النفوس، يعني في استثمانه وكثرة لحمه وطيبه، وأن يكون طيبا. وفي الغالب أن الثمن أو أن الأثمان يعني في الغالب، وليس هذا دائما، قد يكون يعني زيادة الثمن عن طريق خداع وعن طريق يعني تغرير وعن طريق تلبيس وعن طريق ترويج وتنفيق للسلعة، ولكن في الغالب أن كثرة الثمن أن الأشياء النفيسة تكون أثمانها مرتفعة. ولا شك أنه كلما كان يعني الهدي فيه تلك الصفات التي هي كثرة اللحم وجودته ونفاسته أنه يكون أعظم وأجل مما كان دون ذلك.
قال يقول أجلت أنا وربي صدفع قيمة الهدي عنها، فهل يجزئها ذلك؟
نعم يجزئ، يعني كل إنسان يدفع الهدي قيمة الهدي عنه وعن قريبه أو عن غيره، وإن لم يكن قريبا له لا بأس بذلك، يجزي ما يدفعه عن الغير عن ذلك الغير.
يقول
المرأة في حال إحرامها تكشف وجهها إلا في حال كون هناك حولها رجال أجانب يعني يرونها، فإنها في هذه الحالة تغطي وجهها بالخمار، كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أنهن كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكنا كشفنا عن وجوههن، فإذا حاذاهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها. هكذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المرأة تكشف وجهها، ولكن عند وجود الرجال الأجانب الذين يمكنها أو يتمكنون من رؤيتها أن تغطي وجهها وأن تسدل خمارها على وجهها، كما جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
متى يحل الحائض بالحج في اليوم الثامن؟ وهل يجوز الاغتسال ومس الطين في اليوم الثامن
من ذي الحجة؟ السنة أن يكون الإنسان في منى يصلي بها الظهر وهو محرم قد دخل في الإحرام، سواء كان إحرامه من مكة وجاء إلى منى، أو أنه كان نازلا بمنى ثم دخل في الإحرام الذي المشروع والذي جاءت به السنة، أن يكون في وقت الظهيرة في حال إحرامه وأن يكون محرما. وأما قضية الاغتسال فهو يغتسل الإنسان ويستعد للإحرام ويأتي بالأمور التي يشرع الإنسان يأتي بها بين يدي الإحرام استعدادا له. والتطيب كذلك يمكن يتطيب الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام، لكنه يطيب جسده ولا يطيب ثيابه. ثياب الإحرام لا يجوز تطيبها، ولكن تطيب الجسد قبل أن يدخل الإنسان في الإحرام لا بأس بذلك، ولو بقي أثره بعد الدخول في الإحرام فإنه لا يؤثر استدامته على جسده. وأما كونه يكون في تطيب الثياب فثياب الإحرام فهذا لا يجوز، ولو كان ذلك قبل الدخول في الإحرام، لأنه إذا طيبهما فعليه أن يغسل طيب أو يستبدلهما قبل أن يدخل في الإحرام.
هل يجوز تقبيل
ومس البيت لقرب التبرك؟ أنا ذكرت في الكلمة السابقة أن الذي يقبل من البيت هو الحجر الأسود، والذي يمسح من البيت الحجر الأسود الركن اليماني، وسوى ذلك لا يمسح لا أركان ولا بقية الجدران. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه كان يمسح يستلم الركنين الشاميين، فقال له الصحابي الآخر في ذلك، فقال إنه ليس من البيت شيء مهجور، ليس من البيت شيء مهجور. فقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال له صدقت، يعني فلما ذكره الحجة وذكره البينة، وهي أن العبرة بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يستلم بقية الأركان وما كان يمسح الجدران، وإنما كان يمسح الركن اليماني والحجر الأسود فقط مع تقبيل الحجر الأسود، فإن الحجر الأسود يمسح
ويقبل، والركن اليماني يمسح ولا يقبل.
هل يجوز للمحرم أن يحك جسده إن كان فيه مرض؟
لا بأس، لا بأس بحك الجسد، لكن إذا كان هذا الحك في مكان فيه شعر فيكون برفق حتى لا يتساقط شعر.
هل يجوز استخدام
الموان والزيوت الحساسية؟ نعم لا بأس بذلك إذا كان ما هناك ليس فيها شيء من الطيب، إذا كانت خالية من الطيب لا بأس بذلك استعمال الدواء، يعني وكل إنسان يستعمل الدواء هو محرم لا بأس بذلك، لكن يكون سريعا من الطيب وخاليا من الطيب.
هل يجوز قصد الصلاة طوال مدة الإقامة في مكة للمحرم والحاج؟
الإنسان إذا جاء إلى بلد وأراد أو عزم أو كان عنده عزم على البقاء عند دخوله للبلد لمدة تزيد على 4 أيام فإنه يكون حكم المقيمين، وإذا كان يقل عن 4 أيام فإنه له حكم المسافرين. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه لما قدم مكة حاجا حجة الوداع ودخل في صبيحة رابعة وخرج من مكة في ضحى اليوم الثامن كانت مدة 4 أيام، فهي إقامة محققة عند الدخول وعند الوصول معروف الجزم واليقين ببقائها، فهذا هو الذي يقطع به ويعلم تماما عند الدخول العزم على البقاء تلك المدة. ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عزم على مدة تبلغ أكثر من ذلك، وإنما الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه مكث أكثر من ذلك يقصر الصلاة، وقصر الصلاة في مدة تزيد على ذلك هذا جاءت به الشريعة إذا كان الإنسان ما عزم على مدة عند الدخول، لو طالت المدة وهو ما يعرف متى سيسافر فإنه يقصر طالت المدة، ولو مكث أشهرا إذا كان ينتظر قضاء حاجة ومتى خلصت حاجته فإنه يسافر فإنه يقصر طالت المدة، لكن إذا كان عند الدخول عازما على مدة فإن الذي ثبت وعلم يقينا مقدار العزم على بقائه هو هذه المدة التي مكث رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء قدم في حجة الوداع، فإنه مكث في مكة 4 أيام وهي مدة تسبق الحج، وبقاؤه محقق فيها، ثم حصل التنقل والارتحال من اليوم الثامن وما وراءه.
هل طاف ميقات في رملة وهو ينوي العمرة والحج وذهب المدينة ثم أحرم من ذي الحليفة هل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، لا بأس بهذا، يعني هو المحذور كون الإنسان يتجاوز الميقات وهو يريد مكة ثم يحرم من داخل المواقيت أو من داخل الميقات هذا هو محذور، وأما إذا كان تجاوز الميقات يريد أن يذهب إلى المدينة ثم يأتي محرما من المدينة فإنه لا بأس بذلك، بل إنه لو تجاوز الميقات ثم رجع إلى يلملم وأحرم منه ليس عليه شيء، وإنما المحذور فيما لو أحرم من داخل المواقيت، وأما هذا فإنه جاء عابر سبيل ليصل إلى مكان من وراء المواقيت في الجهات الأخرى ثم يأتي من ذلك الميقات الذي هو ميقات المدينة، فهذا عمل لا بأس به وقصده وتعمده لا بأس به.
ما هو اليوم الثامن من الحجة
يوم؟ لأنهم كانوا في ذلك الوقت يستعدون ويتهيئون لرحلة الحج من مكة بأخذ المياه والتروي من الماء الذي يكفيهم لتلك الرحلة التي هي اليوم العاشر اليوم التاسع ثم اليوم العاشر والأيام التي وراءه، فإنهم كانوا يستعدون في ذلك اليوم الذي هو يوم التروية لهذه الرحلة بالتزود بالمياه التي تكفيهم في رحلة الحج وتنقل في المشاعر، فسمي يوم التروية لذلك.
نزل عليها دم قبل موعد الدورة الشهرية، ما حكم ذلك؟ وهل يعتبر من الحيض؟
إذا كان هذا الدم الذي حصل يعني هو لم الحيض والذي تعرفه النساء يعني في لونه ورائحته فإنه يكون دم حيض والعادة قد تتقدم وقد تتأخر فيكون هذا من تقدم العادة. وأما إذا كان لونه ورائحته التي تعرفها النساء تختلف فإنه لا يعتبر دم حيض.
هل يصل أجر عمل الرجل إلى امرأته أم لا؟
يعني السؤال هذا
يتقدمون بالأجر
يعني
يعمل يتصدق يعني ويكون الأجر له ولزوجته.
نعم إذا تصدق عنه وعنها فالأجر لهما. أبو إذا تصدق عنه وعنها. وأما إذا تصدق هو لنفسه وما يعني أشركها يعني بالصدقة فإنه العبرة الأعمال بالنيات. وتصدق عن نفسه تصدق عن نفسه. وأما إذا كان تصدق عنه وعنها فالأجر يعني للجميع.
هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟
نعم يجوز يجوز تأخير طواف الوداع طواف الإفاضة إلى طواف الوداع إلى حين الوداع أو إلى حين مغادرة مكة وعند ذلك يغني عن طواف الوداع. طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا أخر وسافر عقبه لأنه بذلك يكون آخر عهده البيت.
هل يجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها بالصلاة؟
تغطية الوجه لا يغطى الوجه في الصلاة وإنما اليدان تغطى وإنما الذي يكشف هو الوجه وذلك في حالة عدم وجود رجال حولها. وأما إذا وجد عندها الرجال فلو كانت في الصلاة فإنها تغطي وجهها كما سبق أن مر نظير ذلك فيما يتعلق بالحج وأن المرأة تكشف عن وجهها في حال إحرامها بالحج وإذا كان عندها رجال أو يراها رجال فإنها تغطي وجهها.
ما هو الأفضل مبادرة شخصيا أم توكيل الجهات
الرسمية؟ إذا كان الإنسان سيقوم بهذه المهمة بنفسه ويختار الذبيحة التي تكون فائدتها أكبر ثم يتولى ذبحها وأخذ جميع لحمها وإيصاله إلى من يستحقه وعدم ضياع شيء منه إذا كان سيقوم بهذه المهمة فلا شك أن هذا عمل طيب وهذا أحسن. لكن من الذي يفعل هذا؟ لا يفعل ذلك إلا من شاء الله من الناس وأكثر الناس في السنوات الكثيرة الماضية لا يبالون يأتي الواحد ويذبح الذبيحة ويتركها وتكون النتيجة أن المال ضاع وحصل النتن وحصل الأمراض والأسقام نتيجة لهذا يعني هذا التصرف السيء. وإذا كان الإنسان لن يقوم بهذه المهمة على الوجه الذي أشرت إليه فإن كونه يعطي البنك الإسلامي للتنمية ليقوم بهذه المهمة نيابة عنه بحيث يعني يذبح نيابة عنه الذبيحة في أيام العيد ويوزع على فقراء الحرم ما يمكن توزيعه وما يغني وما يكفي وما زاد على ذلك يرسل واشدة الطائرات والبواخر والحافلات الكبيرة إلى الجهات المحتاجة لا شك أن هذه فائدة كبيرة وخدمة عظيمة حصلت للحجاج وهي الاستفادة من هذه اللحوم وإيصالها إلى الجهات المحتاجة إليها.
ما حكم لبس الساعة استخدام قلم
لا يجوز استعمال الذهب للرجال لا في ساعات ولا في أقلام ولا في غيرها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ذلك على الرجال وقد أخذ حريرا وذهبا وقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز استعمال الذهب مطلقا لا للرجال سواء كان في أقلام أو في ساعات أو في غير ذلك. نعم. لا يلتقط من الحوض ولكن يمكن أن يلتقط من الأرض يمكن أن يلتقط من الأرض لأن في الغالب الذي في الأرض ما استخدم في عبادة بل في الغالب أنه رمي به في غير محله أو أنه سقط دون رمي. في الحاصل أن الأخذ من الحوض لا يؤخذ من الحوض لأن هذا قد استعمل ولكن الشيء الذي واقع في الأرض والذي هو في أماكن الوقوف الناس يعني حول المرمى إذا أخذ منه حصى لا بأس بذلك لأن هذا في الغالب رمي به الناس. وبالمناسبة فإن بعض الناس يرمي الناس ولا يرمي الجمار لأنه إذا رمى من مكان بعيد ما رمى الجمار رمى الناس وآذى الناس بهذا. فالحفرة الذي يكون يعني حول المرمى والذي هو في أماكن يعني قريبة منه أو بعيدة منه، فالغالب أن هذا رمي به الناس ولم يرمى به المكان الذي خصص للرمي وهو الجمرة. نعم، الذي به سلة البول وهذا يعني شيء دائم، عندما يأتي وقت الصلاة يعني يتوضأ، وكذلك عندما يدخل في يريد الدخول في الطواف أن يتوضأ، ولا يؤثر عليه بعد ذلك لأن هذا شيء ليس إليه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم.